في مثل شعبي بيقول الفلوس تخلي العجوز ننوس، وأمثلة تانية بتقول إن اللي معاه قرش يسوى قرش وما يعيب الراجل إلا جيبه. كل الأمثلة دي خلت الفلوس بشكل أو بآخر أهم حاجة في حياتنا لدرجة إننا بنعبدها. تعالوا مع بعض نسمع دراما قصيرة ونرجع نكمل باقي فقراتنا.
يا نوال، انت يا نوال، يا رامي، يا ولد يا رامي، انتوا اللي عايشين هنا في البيت؟
نعم نعم يا ابو رامي.
نعم نعم يا بابا. نعم، في ايه؟
في مصيبه فوق نفوخك انت ووالدتك.
ليه بس يا ابو رامي؟
كان في مبلغ من المال، مبلغ في البنطلون الاخضر، راح فين؟
معرفش يا ابو رامي.
مفيش غيرك عمل الحركه دي.
حركتي يا بابا؟ حركتي انا؟ ما دخلتش الاوضه من امبارح اصلا.
امال راحت فين؟ في عفريت دخل وخد الفلوس ومشي.
اهدى كده شوية، يمكن تكون صرفتهم في حاجة.
صرفتهم؟ يا ليلتك السودة، دول 6.5 جنيه. اصرف 6.5 جنيه من غير ما اخد بالي.
6.5 جنيه؟ عامل كل الدوشة دي على 6.5 جنيه؟
طبعا. منتوش بتتعبوا في الفلوس، نايمين في مية البطيخ، مش عارفين ان الجنيه بيجي بيطلوع الروح. انتوا بس تاكلوا تشربوا تناموا بلوشي، لعلمكم انا مش هسكت لغاية ما اعرف مين اللي خد 6.5 جنيه.
بابا.
نعم يا شرامي.
عاوز اشتري جزمة جديدة.
بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ طيب اختار الأوقات المناسبة. يعني شايفني مخنوق وشي مقلوب بسبب الفلوس اللي ضاعت، تقوم تدخل عليا وتقول عايز جزمة؟ ليه؟ بدل ما تنزل تدور معايا تحت السرير. أنا ما عرفتش ربي
تحت السرير يا بابا. بس ما عرفتش تربي إيه؟ أدور معاك على 6 جنيه؟ إيه البخل ده يا رب؟
أنا مش بخيل يا رامي، أنا مش بخيل يا ابني. أنا زمان عشت أيام سودة كلها فقر وقلة قيمة، علشان كده الفلوس اللي أنا محوشها ليكم، علشان لما أموت تلاقي فلوس تسندك وتسعدك، مش أنت بس، أنت وأمك.
يا بابا أنا عاوز الفلوس تساعدني دلوقتي مش لما تموت.
عبيد، السعادة بتاعتنا دلوقتي إننا نشوف الفلوس، حضنا بعض، رزمة جنب رزمة فوق رزمة، نمسك نفسنا شوية، نبطل دلع، علشان بعد كده تدلع براحتك. أنا عارف إنك عاوز جزمة جديدة بدل اللي اتقطعت، امسك. أنت برضه ابني، ما تهونش عليا، خد.
إيه ده؟ إيه ده يا بابا؟
ده صندل اشتريته من كام سنة من العتبة، طلع ضيق شوية، كنت هرجعه لقيت نفسي هركب بوصلات رايح جاي وهغرم وكده يعني، فقلت لا أشيله ليك لما تكبر. والحمد لله أهو كبرت، جه الوقت بقى اللي ممكن تستفاد بيه وتلبسه. أعتقد هيطلع مظبوط عليك، ربنا يوفقك. ياه، هياكل من رجلك حتة.
يا بابا انت هتجنني.
بص يا رامي، بص يا ابني، الفلوس دي اهم حاجة في الحياة، هي الاكسجين. هل ينفع يعني نضيع اهم حاجة في الحياة ببساطة كده؟ خذها قاعدة، الفلوس اهم مني ومنك ومن امك، فاهم يا رامي؟
فاهم يا ابو رامي.
صورة في ألبوم مع دكتور أندرو موسى.
في 17 يناير 1962 اتولد طفل في مدينة أونتاريو الكندية اسمه جيمي. جيمي كبر في عيلة مليانة بالمرح والضحك، وكان بيقضي ساعات طويلة جداً قدام المراية بيحاول يقلد الممثلين في شكلهم وفي طبقة صوتهم. يفتكر جيمي قد إيه كانت طفولته مليانة ذكريات سعيدة، لكن جه وقت على العيلة كانت الأوضاع المالية صعبة شوية، ومن هنا بدأ يتكون في ذهن جيمي أهميته أنه يكبر ويبدأ يشتغل على موهبته علشان يدخل منها دخل يساعده في حياته. بدأ جيمي وهو عنده 15 سنة بس يعمل ستاند اب كوميدي، ونجح نجاح ساحق. خفة دمه وقدرته على التقليد وتغيير الأصوات أبهرت الكل، لدرجة أنه لما وصل 21 سنة كان بدأ يعمل تورز يلف فيها كل كندا وأمريكا عشان يقدم عروضه. وهنا بدأ الحلم وبدأ التفكير في هوليوود. في عام 85 جيمي قرر أنه يلزم نفسه التزام غريب العشر سنين الجاية في عمره. جيمي كتب لنفسه شيك بعشرة مليون دولار على أنه يدفعه لنفسه في سنة 95. تخيل معايا حد عنده حلم ورغبة في تكريس العشر سنين الجايين من عمره، اللي هي بالمناسبة يعني من أحلى عشر سنين في حياة أي واحد، لأنها من عمر 22 سنة ل 32 سنة. تخيل بقى أنه يحط الهدف المادي ده قدامه، ومش بس كده، ده كتب في الشيك العشر مليون دول مقابل خدمات تمثيلية، يعني الراجل عارف هو عايز إيه وإزاي. تلف الأيام وصاحبنا جيمي يتعرف باسم جيم كاري ويحقق نجاح ساحق في هوليوود. ولك أن تتخيل أنه في نوفمبر 95 جيم بيعمل دور عمره في فيلم دامب أند دامبر، وبيطلع فعلا في الدور ده بأفضل صورة. طبعا أنت تخيلت الشيك اللي اتكتب له كان مقابل كام؟ أيوة 10 مليون دولار بالظبط، نفس الفلوس في نفس الديدلاين اللي حطه لنفسه. كتير مننا نفسهم يبقوا زي جيم بطموحه المادي الرهيب وقدرته أنه يحول أحلامه المادية لحقائق. لكن جيم كاري بعد سنين كتير في واحدة من المقابلات قال جملة حطمت كل الكلام اللي قلته لك لحد دلوقتي. قال كده: أتمنى من الجميع أن يصبحوا أغنياء جدا ومشهورين جدا كي يدركوا أن هذا ليس الحل في الحياة. نكتشف أن جيم كاري المصنف من أغنى 40 ممثل في التاريخ الأمريكي بثروة تتجاوز 180 مليون دولار بيعالج من الاكتئاب، وبيقول مش هو ده الحل، مش هي دي السعادة. ممكن يبقى سيناريو حياة الراجل ده وقفزاته المادية وطموحه المادي حلم ليك، بس صدقني حتى اللي عاشوا الحلم ده ما وصلوش للنهاية السعيدة. جيم وصل للنهاية بيقول باطل الأباطيل الكل باطل، مش هو ده الحل، مش هي دي الراحة. المال سيد قاسي مرعب جدا في استبداده، بيلافف الناس حواليه سنين وبيتهيأ لهم انهم لو وصلوا للنهاية هيكونوا سعدة، لحد ما بيكتشفوا انهم وصلوا لسراب. السعادة الوحيدة هي في الرب يسوع وفي قربك منه وفي حياتك معاه، اما اي شيء تاني فهو باطل. الرب يحميكم من استبداد المال ويدفيكم بحنانه اللي فيه السعادة الحقيقية والهدف الحقيقي. امين.
روشيتا في 3 دقايق. عبودية المال واحد من أهم الموضوعات الكتاب المقدس بيركز عليها، في أسفار كتيرة وفي آيات كتيرة وشواهد وأمثلة قالها السيد المسيح بتركز على موضوع المال، لأنه المال بيعكس بشكل كبير قوي حالة قلبنا. كتير جدا بنفتكر أن المال ممكن يشبع حياتنا، ممكن يسعدنا، ممكن يدينا الاكتفاء، ممكن يضمن مستقبلنا، لكن الكتاب المقدس بيوضح لنا بشكل واضح جدا في كتير من الأسفار زي سفر الجامعة أنه ده وهم كبير جدا. المال مش شر، لكن محبة المال هو الشر لما يكون المال هو مركز حياتنا وسعينا الكامل أن احنا نكون بنكنز أو بنحقق الثروة. خلي بالكم أنه الكتاب بيوضح لنا بشكل واضح جدا أنه الإنسان داخل العالم عريان، ما كانش بيملك أي شيء، وهيخرج من العالم ده برضو عريان مش يملك أي شيء، بس ممكن يخرج من العالم دوت وعنده تأثير كبير جدا في حياته بكل تصرفاته اللي تصرفها باللي ربنا ادهوله من أملاك أو من أموال. عشان كده طريقة انفاقنا للمال مراية بتعكس حالة قلوبنا. الكتاب بيقول لنا في إنجيل متى إصحاح 6 آية 19 لآية 21: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. عايز أديك بعض النصايح السريعة جدا كروشيتا عملية إزاي تقدر تكون بتستخدم فلوسك مش الفلوس هي اللي بتستخدمك، وتكون أنت بتعرف تتصرف تصرف حكيم بفلوسك من غير ما تكون بتعبد الفلوس. عمرك ما هتقدر أنك تدي بحرية وفرح إذا كان دافع عطائك هو الخوف من الله، دافع الواجب والإحساس بالذنب، مش هيؤدي لتغيير في قلبك. مش هتستمر في العطاء بالتركيز على كل الفقر والمعاناة الموجودين في العالم، ده مجرد تحريك ولعب بمشاعرك، ويمكن ده يخليك تدي لفترة محدودة لكن مش هيغير قلبك.
مش هتستمر في العطاء بانك تحسب فايدة الفلوس اللي انت هتصرفها ومدى التأثير اللي ممكن تعمله بيها كأنه استثمار. ده مجرد تحريك ولعب بعقلك، ويمكن ده يخليك تدي الفترة لكن مش هيغير قلبك. نقدر نكسر قوة الفلوس بقوة النعمة. كلمة نعمة الله بتخلينا أسخياء، فلأنه أعطانا كل ما له، رد فعلنا هو أننا بنكون عايزين بحب وبإرادة حرة نديله كل شيء، فبندي للرب لأننا بنحبه زي ما هو بيدينا لأنه بيحبنا.
خلاصة القصة: التعامل مع المال طول عمره بيسبب لينا مشكلة. خليني أكون صريح معاكم، الفلوس طول الوقت بتعمل لنا مشكلة، طول الوقت بنخاف نتكلم عنها عشان غلط وحرام وعيب، طول الوقت بنحاول نثبت للناس إن الفلوس مجرد شوية ورق ملون وإحنا مش بتفرق معنا الأمور المادية. لكن الحقيقة إننا من جوانا بندور على الفلوس. الحقيقة إن الفلوس لو مش بنتكلم عنها كتير فإحنا بنفكر فيها كتير. الحقيقة إن المسيح كمان عمره ما عمل مقارنة ما بينه وما بين أي خطية أو شيء، لكنه في متى 6:24 كان مكتوب: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. وكمل وقال كده: لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. مقارنة غريبة بين مجرد ورق في إيدينا وبين ملك الملوك ورب الأرباب. في كمان قصة في الكتاب المقدس عن حنانيا وسفيرة اللي كانوا زي معظمنا مؤمنين وبيحاولوا يبينوا للناس ان ما عندهمش مشكلة مع الفلوس، زي ما احنا بنحاول نوري الناس ان احنا ما عندناش مشكلة مع الفلوس، ويمكن بنطلع عشور او بنطلع عطايا لله، لكن للأسف عندنا جوع للفلوس وبنخبيه. بشجعك تقرأ قصة حنانيا وسفيرة في سفر أعمال الرسل. بشجعك كمان انك تصلي لله انه يملك عليك ويكون هو السيد مش المال. ربنا معاك، ونتقابل في الحلقة الجاية من حلقات برنامج رفيق الطريق.